السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. سددنا فيما نقول، وبارك لنا في مجلسنا هذا، واجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم في كل يوم صدقة.
قرأنا هذا.
وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية محاضر: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا.
اقرأ.
وفي رواية محاضر: وأغلاها ثمنا. قال: قلت أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت على عن
أرأيت إن ضعفت؟
قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: فكف شرك عن الناس، فإنها صدقتك على نفسك. وفي رواية محاضر قال: قلت أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه مسلم عن خلف عن هشام.
هذا الحديث رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ آخر. أبو ذر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أو أي الأعمال أفضل، يعني الأعمال التي تتعلق بالله وتوصل إلى الآخرة وتسعد صاحبها في الدنيا كثرت، فأراد أن يأخذ بالحزم، فيبحث عن أيها أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى القبول وأصلح للعامل بها، ولا يعرف، لا يستطيع، ولا يعرف ذلك إلا رسول أو عالم أخذ العلم عن رسول. فيقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال. تصور الأعمال التي تقرب إلى الله لا يمكن إحصاءها، من تسبيح وعمل باليد ونظر بالعين فيما أباح الله وأوجبه، وسماع بالأذن، وما ترى من أعمال أخرى. فقال: أي الأعمال؟ قال: أفضلها وخيرها وأحسنها إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: إيمان بالله، لا تأخذ الكلمة على ظاهرها فتستهين، تقول أنا أصدق بالله. ما هو معنى الإيمان بالله؟ بأنه موجود؟ لا يا عبد الله، إيمان بالله تصديق بأنه الواحد المنزل كتبه على رسله والآمر والناهي، والذي يعز ويذل، لا يسأل إلا هو، ولا يخاف إلا منه، يعني من ذنوب العبد، ولا يرجى غيره. لابد أن تفهم هذه المعاني. فلما تعلم أن الله هو الذي أرسل الرسول وأنزل معه الكتاب، والكتاب فيه منهج الإنسان وحياته، وفيه قوام الأمة، وأمرنا أن نأخذ به، هذا معنى الإيمان. لأن من عرف ذلك عرف أن الله هو الذي أوجده، وأنه خلق الكون لأجله، لأن يستعين به على طاعته، هذا آمن بالله. أما يقول أنا آمنت بالله، ثم ترى ما يعرض على الناس من أمور في الكون هي من آيات الله العجيبة، ثم يذهب الرجل فيبين لك ما في السماوات من عجائب، وما في البحر من عجائب، ثم يريد أن يقول نحن أوصلناك إلى الله فهو موجود. لا، ما هي المسألة مسألة وجود الله. قل من يشك، أفي الله شك أي في وجوده؟ ما عاد يشك هذا. إنما المقصود إن أردت أن تبين هذه، لا مجرد التسلية كما نراها عند أهل المعجزات، يتفننون معجزات القرآن ومعجزات السماوات ثم يبين هذا حد علمه. لا، الله أنزل هذه المعجزات لتعلم أن الله عز وجل مع عموم قدرته علمه وسع كل شيء، بعد أن علمت أنه خلق يوم القيامة وأوجد جنة ونارا لا عبث، لأن مصيرنا كلنا إلى الله، فهو يعلم من استجاب بالإيمان ومن لم يستجب. فلما قال أبو ذر يسأله أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. ترها كلمة ثقيلة، إلا من يسر الله له ذلك. الإيمان استقرار في القلب، فإذا استقر في القلب أن الله سبحانه هو الذي خلق الكون، وهو الذي أوجدك وطلب منك أن تؤمن برسله، ورسله جاءوك بما أمر الله وما نهى عنه، وأمروك أن تعتقد بقلبك أن هناك يوم القيامة، وأن هناك نار، وأن هناك جنة. يعلم المرء أنه في الدنيا إنما هو مقيد بأمور يعمل في دائرتها، هذه الدائرة واسعة، لا أظن أنها ضيقة، فيها ما يكفي العبد ويسعده ويغنيه، لكن لا تخرج عن تلك الحدود التي أمرك الله بها ونهاك عن تجاوزها. فمن علم هذا واستيقن، الشيطان يأتيه بمثبطات ومخوفات، يمنعك من النفقة ويكسلك عن الصلاة، ويحاول أنه يوجد موانع تلهيك أن تعمل بالطاعات. والله عز وجل قسم النفوس، منها من أرادت الخير، ومنها من أرادت لهو النفس ومتعها، فجاءت الرسل بينت وتوعدت وأنذرت وبشرت وأخافت، هذا معنى الإيمان بالله. ولذا الإنسان يكافح نفسه ويجاهد أن هذا الإيمان يستقر، يعني ما يزول، وأن هذا الإيمان يزداد، يعني ما ينقص، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيمان بالله وجهاد في سبيله، الجهاد في سبيله هو من الإيمان، لأن الإيمان بالله لابد من عمل الصالحات. كيف تؤمن بالله ولا تؤمن برسله؟ كيف تؤمن بالله والله أمرك أن تطيع وتعمل وتكف؟ لابد من هذا، هذا معنى العمل الصالحات. ولا تجد بشارة في كتاب الله يبشر المؤمنين بأن لهم حياة طيبة يسعدون فيها، وأن لهم آخرة يثابون عليها، إلا وتجد أن الإيمان مقرون بالعمل الصالح. آمنوا وعملوا الصالحات، من لم يعمل بالصالحات، ومن العمل بالصالحات اعتقادات القلب بما فيها من خوف الله وتبجيله وإجلاله وتعظيمه وطاعته، وأن الخوف لا يكون إلا منه. هذا الجهاد داخل في هذه. إذا كان الجهاد داخل في العمل فلما أفرده صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. ولما خصه صلى الله عليه وسلم من سائر الأعمال مع أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وسئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحج مبرور. وسئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبر بالوالدين. تنوعت الأجوبة، لكن بر الوالدين والصلاة في وقتها والسعي على الأرملة واليتامى وغيرها مما ذكر صلى الله عليه وسلم، هذه الأجوبة المختلفة لا تظن أنها هناك تناقض، لا ما في تناقض. لكن كان صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بأحوال الناس. لما يأتي المرء إلى الطبيب الحاذق فيقول معي جفاف في الحلق، معي صداع في الرأس، أشكو كذا في الظهر، ويتمعن فيه، ما هو الطبيب اللي يبغى فلوس؟ ما مر عليكم أطباء من هذا النوع؟ ما أكثرهم فقط. لما يزدحم الناس عليه فقط ما معك، ويعطيه لأجل أن يكسب. وهذا شأن من تعلم لأجل أن يكتسب. حتى الذين أخذوا هذا الدين سلم لأجل أن يكتسبوا ويغتنوا. هذا الراقي قد يكون مخلص في الأول، لكن الدخول في هذه بعد وجود من يعظمه ويزدحم الناس عليه ويرضى بهذا، معناته في القلب علو وحب ظهور، تمكن الشيطان منه فأصبح يرقى هكذا، قصده المال الأول كيف يكسب، ثم يسعى به الشيطان. مو أنه يخل بالعمل، ولا ما رأيتم أنتم يأتون هؤلاء المرضى يعتقدون أن الشفاء بيد هذا؟ هم مرضى فعلا، مرضى قلوب قبل مرضى ما يمسهم من شيطان وغيره. لما يأتيهم الراقي لكثرة ما مر عليه، ثم الشيطان أزاغ بقلبه فأوجد له حب الشرف والمال، أصبح يأتون وله زبائن. زبائن معنى له أعوان ينشرون الدعوة، وله أعوان لهم مكاسب من غيرها المكاسب. يأتي بزمزم أو زيت فيقول هذا مقروء عليه، اشتري كذا، وما يقول اشتري مني، يقول اشتري كذا، ويعلم أن ما حوله من الدار فيه هذا النوع. وقد ينحرف، يأتيه النسوة، والنسوة ضعاف القلوب. الشاهد أنا أضرب مثال فقط، وإلا كثير من هذا. منهم من لا يقرأ لك إلا بدراهم، ومنهم من لا يصلي لك إلا بكذا، ومنهم من لا يعمل لك خارطة في توزيع التركات إلا بمبلغ، ومنهم من لا يدافع عن مظلوم إلا بشيء مقطوع به. فضلا عن هؤلاء الناس، الطبيب والمهندس والمعالج والمساح وغيره من أصحاب المهن، إلا من سلم الله. إذا هذا الطبيب الماهر حين يدخل عليه المريض ويتفرس فيه، يعرف من خلال عينيه به مرض كبد، به حالة مضطربة أزعجته، هل هو فقد شيئا من الأطعمة كانت فيه ما فيه شفاء؟ هذا بعد ما إذا هذا الطبيب الماهر لا يوفق إلا إذا اتقى الله عز وجل. فإذا علمت الطبيب بدأ ينصحه صلي واقرأ كذا واعمل كذا، وهذه الرشدة معناه ما فيه وصف الدواء وكيفية تناوله والعلاج. فإذا كتب له هذه الوصفة فإذا ذهب فأخبر أصدقاءه بما قال دعك هذا، منذ أن أمرك أن تصلي وتقرأ الفاتحة هذا ما عنده شيء، ما مر عليكم هذا؟ سمعناه كثير. فلأجل أكثرهم علموا أن الناس إذا سمعوا منك أن أدخلت شيئاً في علاجك من ذكر الله والتسبيح والانقطاع إليه أنهم يصدفون عنك، يقول ما يقول للناس صلوا واذكروا الله وقل كذا استقم تحت، لأن المال له سطوة في القلب يا عبد الله، قل من يسلم، كلنا مبتلى بذلك، وأنت لو جربت لعلمت. الشاهد أن ما في قلوب الناس من هذه النزعة والاتجاه إلى الدنيا غلب عليهم هذا الطمع. الطبيب الماهر يا عبد الله إذا دخل وتفرس في الناس عرف. نعود للأصل الذي دعانا أن نبين هذا، صلى الله عليه وسلم قال من أفرس الناس، أفرس من الفراسة ما هي من الفروسية التي هي القتال، أفرسهم يعني إذا نظر في الرجل علم حاجته إلى أي شيء. قال يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، عندي ذهيبة من ذهب، يعني قطعة من المنجم فيها التراب والحجارة، والله لا أملك غيرها، صد عنه. صد عنه يعني كأني لم أسمعك. في الثانية، في الثالثة، خذها مني ما عندي. فأخذها ثم حذفه بها، لو أصابته لأوجعته. قال يأتي أحدكم بماله كله ثم بعد ذلك يتكفف الناس، لأنه ما عنده شيء وليس عندهم من اليقين والصبر، يذهب يقول لنا يتكفف يعني يمد كفيه يطلب، ما رضي منه ذلك. ولما جاء أبو بكر بماله كله قال ما تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله ما عندي شيء، رضي منه من ذلك لعلمه بأن هذا فيه من الإيمان واليقين ما يثبت به أمره، والله عز وجل إذا علم صدقه عوضه عما يفقده. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. لما كان صلى الله عليه وسلم يجيب الناس بأجوبة مختلفة أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله والصلاة على وقتها. هذا لما قال هذا الكلام لعلمه أن هذا الرجل ما عنده مال ينفق وليس عنده من القدرة على الجهاد، أو أن الجهاد لم يفرض بعد، فدله على خير أعماله خير الأعمال لأنه يلائمه. وكهذا بر الوالدين، لم يقل صلى الله عليه وسلم بر الوالدين في جميع ما أراد أن يبينه من فضائل الأعمال، لأن ليس كل الناس عندهم والدين. إيش معنى ليس كل الناس عندهم والدين؟ مو معناته أنهم ولدوا من غير والدين، أن قد يكونوا أمواتا، قد يكونوا ذهبوا، قد يكون كذا، يعني ليس كل الناس. حتى نحن لو أحصيت أكثر الجالسين أمه ذهبت إلى لقاء الله، وأبوه قبلها إلى الله عز وجل، دل على أن أكثر الناس ما عندهم والدين. فما جاء بر الوالدين لكل أحد. فلما سأل أبو ذر أي الأعمال أفضل، ما عنده أحد يخاف عليه وليس له هناك ذرية إلا زوجته أم الدرداء، فقال هنا صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله، لأن الجهاد بعد الإتيان بأركان الإسلام والقيام بها هو أفضل الأعمال، لأن فيه تضحية وبذل المال والنفس إلى الله عز وجل، هذه ما يفعلها كل أحد. وناس يتمنون الموت ويرغبون في الجهاد حتى إذا حصل فإذا هم جبنوا وارتأوا وأبدوا الأعذار. فلما أخبره بهذه دل على أن الجهاد ما هو ضرورة بالبدن، جهاد باللسان وجهاد باليد وجهاد في دخول المعركة وجهاد ببذل المال. ومن لم يجد شيئا من ذلك ما استطاع أو لم يجد، جهاد بالقلب لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد. هاتان كلمتان جمعتا جميع ما يقرب إلى الله عز وجل، وهما من أفضل الأعمال. يعرف أبو ذر معنى تلك الكلمة، ويدرك المؤمنون معنى تلك الكلمة. ولعل الله عز وجل إذا اطلع على القلوب فعرف إخلاص العبد أن يحقق له أمنيته، أو أن النية الصحيحة الصادقة يؤتيه الله عليها الأجر ولو لم يتمكن من عمل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي ذر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. اقرأ يا عبد الله.
قال: قلت أي الرقاب أفضل؟
قال: قلت أي الرقاب أفضل. انتقل من الأعمال إلى الأثمان، فيه ثمن وفيه قيمة. فإذا قلت ما قيمة هذا العبد، ما قيمة هذه الشاة، معناها إيه؟ يعني أنك لو قومتها عند أهل الخبرة فقالوا هذه تسوى كذا وكذا. فإذا قلت ما ثمنها، إيش معناه؟ يعني ما الذي تطلبه أن أدفعه مقابل أخذي لهذا الشاه؟ هذا يختلف حسب العرض وحسب الطلب وحسب الأشخاص، من يعطي ومن يستحق ومن يحرص على وجود هذا. فالثمن أصله ثمن الشيء حين السؤال والطلب، والقيمة قيمة الشيء حقيقة، قد لا يكون قيمته في الأسواق. قال: أي الرقاب أفضل؟ يعني عندي مال ومالي هو عبد أو عبيد، فأي العبيد إذا حررته لله يكون أفضل؟ العبيد يختلفون، منهم صاحب صنعة، ومنهم شاب حذق، ومنهم فلان ذكي يطيع سيده، ومنهم خبيث لئيم يحاول يخفي مكره عن سيده، ومنهم بليد الإحسان إحساس، ومنهم كذا. فقال: هؤلاء رقاب، أيهم أفضل يا رسول الله؟ أفضل يعني في إيه؟ في تحريره، في عتقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضلها أعلاها ثمنا. والرواية الأخرى رواية محاضر أحد الرواة قال: أغلاها ثمنا، بمعنى واحد. وجاء توضيحها أكثر عند النساء: وأغلاها ثمنا، أكثرها ثمنا. وضح ثمن العبد إذا زاد عن غيره. أتظن أن الزيادة جاءت لأنه صاحب لحم وشحم، أو أنه رفيع، أو أنه طويل، أو لونه أبيض والآخر لونه أسود؟ لا، ليست هذه هي التي دفعت إلى زيادة الثمن، بل أمور أخرى يختص بها العبد عن غيره. إما صنعة تدر عليه ربح كالأجراء الآن، منهم من يستخدم سائق ولا يحسن التصرف، ومنهم من يستخدم عامل وإذا هو كسول بطيء، وآخر يأتي ماهر. هذه مواهب يحبها الله لعباده. لما أخبره صلى الله عليه وسلم ما قال اختر الطول والقصر والمهارة، دع الناس يعرفون هذا يستحق هذا الثمن أو لا يستحق. لما قال أنفسها وأغلاها وأرفعها ثمن، دل على أن هذا النوع عزيز في قلب السيد. إيش معنى عزيز؟ يعني كريم، ما يحب يفرط فيه. فإذا قام حرر العبد الذي كان معاشه موقوفاً عليه، هو الذي يتصرف وهو القائم بشؤون سيده، ثم يقول: هذا أفضل من أردت من عتقه من عبيدك. دل على أن الذي يسعى إلى هذا قلبه فيه من السخاء والجود، وفيه من حب الله والتقرب إليه، وفيه من زهده للدنيا ما استحق أن يقال أن يوصف بأنه أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرر هذا العبد. ما الفرق بين هذا الحديث وبين قوله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ألا ترى أن هذا يتفق مع هذا؟ إذا أردتم الدرجة العالية في القربى إلى الله عز وجل مما يتعلق بالأنفاق، بالنفقات يعني، اطلبوا وابحثوا عن أحلى وأعز ما يكون لديكم حين تخرجونه. غيركم إذا أراد إخراجه يفكر 100 مرة: ما الذي يبقى لي؟ كيف يكون حال الأطفال؟ ثم لو فقدت هذا أين أجد بديله؟ ما مر عليكم مثل هذه الخواطر الشيطانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنفسها وأغلاها. دل على أن ما يقوله ربنا هو موافق لهذا، أو أن هذا الحديث موافق للآية. لم يقل الله عز وجل: لن يقبل منكم إلا إذا أنفقتم ما تحبون. لا، البر درجات، وأعلاها ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أمور، فإذا أنفقتم ما تحبون فذاك هو المطلوب الذي نلتم به وأفلحتم في سعيكم. الإنسان يبحث عن البقايا في الثلاجة والبقايا في المال من طعام وغيره، فإذا أراد التخلص منه لأنه زاحمه، لا لأنه يطعم البائس الفقير، بقاءه يؤذيه، وكثرت هذه الفضلات فأراد التخلص منها. إذا أعطاها لفقير يؤجر لما يؤجر؟ لا يؤجر عليها، لكن ليست أجره كأجر من أعطى سخي النفس من نفائس ماله أو مما يرغبه، لأنه لو أعطاها أفضل مما أن يحرقها في النار، وأفضل مما أن يعرضها جيفة ثم يلقى بها، وله أجر. لكن ليس أجره كأجر من اختار النوع الجيد من الطعام الذي يأكله وأهله. وإلا لما ذكر الله عز وجل الآية في آخر سورة البقرة أنه إذا قدم إليكم بعض هذه الأموال يلحقكم حياء أن تردوها فتأخذوها وأنتم فيكم إغماض، ما تحب تحرج المعطي وأنتم تكرهون هذا إلا أن تغمضوا فيه. ما الآية أولها؟ ارفع صوتك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الذي يتخلص هذا قد لا يثاب، وقد يثاب أفضل من إلقائه في المزابل. فالشاهد: أمر الله عز وجل أنفقوا من طيبات، من المستلذات التي تحبونها. فلما قال أبو ذر: أي الرقاب أفضل؟ ولم يقل أي المال أفضل، دل على أنه الذي يملكه عبد أو أكثر من عبد. فلما سأله أي الرقاب فأجاب: ما الذي نستفيد منه؟ لأن أقواله صلى الله عليه وسلم يتعلق بها أمور، والإنسان يبحث عن السبب والعلة التي من أجلها كان هذا الحكم أولى أو أفضل أو مأمور به أو غيره. وجدنا العلة أن هذه الرقبة الغالية هي النفيسة عند المالك عند السيد، وأنها عزيزة عليه لأن قوام عيشه يرى أنها بهذا العبد. كذا يا عبد الله، أبحث عن أنفس مالك إذا أتاك المحتاج والشيطان يصدك ويعدك بالفقر. الله عز وجل وعدكم مغفرة منه وفضلا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا أنفقت والشيطان جاءك قال كيف أهلك وأولادك وما وراءك ونفسك، اخزه والعنه وامضي في ذاك فإنك تقهره. ثم وعد الله حق أنه يخلف ما أعطيت. فلما قال الرقاب لا تقصر، لا تحاول أن تقصر هذا الطلب النفيس منه صلى الله عليه وسلم على الرقاب فتجمد على النص، ابحث عن العلة والسبب التي من أجلها يقول صلى الله عليه وسلم أغلاها وأثمنها. فوجدنا العلة والسبب أنها نفيسة على صاحبها وتشق عليه، فدل على أن من أخرج ماله غالب نفسه فيها ثم قدمها للمحتاج أو الطالب فإنه يؤجر. عنده قطعة لحم في الثلاجة يعدها لعشائه وأهله، ثم جاء محتاج من جيرانك أو أصدقائك أو من تعرفه بأنه صاحب حاجة فقدمت له هذه، يفرح به ولا ما يفرح هو صاحب حاجة؟ كم يدعو لك، ثم كأنك آثرت عشاءك ما جعت، لأن ما ينبغي للإنسان أن يجيع أهله ونفسه. الصدقة على النفس وعلى الأهل أولى من الصدقة على الغير، لكن عندك ما يكفيك من غير هذه اللحمة، فلما تقدمها وأنت تطلبها لست محتاجا إليها لكن ترغب فيها. كم هي المنزلة، وكم يا عبد الله ممن دخل تحت وعده الكريم الشريف أن الله يعطيك ويغنيك. ثم ماذا قال؟ اقرأ يا عبد المغني.
قلت يا رسول الله، قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسه عند أهلها وأكثرها ثمنا، وفي رواية محاضر وأغلاها ثمنا. قال قلت أرأيت إن لم أفعل؟
قال قلت، قال الأولى تأتي يعني الراوي يأتي بقال لأجل أن يبين لك أن ما بعد قال ليس من كلام الراوي، فقال يعني صاحب الحديث أبو ذر، قلت يعني أبو ذر يا رسول الله إن لم أفعل، الذي لا يعرف دلالة الكلمات كان يقول لما يقول أبو ذر لم أفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أغلاها ثمن، قال إن لم أفعل ما يتفق هذا مع الجواب، لكن كلمة لم إن لم أفعل أرأيت إلا يعني أخبرني يا رسول الله إن لم أفعل أغلاها ثمنا، يعني لا يصح لو علمت أحوال الصحابة ثم المسؤول صلى الله عليه وسلم أنه يسأل عن شيء وهو تحت قدرته يقول إذا ما فعلت ما تجي، ليست متسقة مع الكلام ولا مع الجواب. إن لم أفعل أي إن لم أقدر، فعبر عن القدرة بالفعل لأن الذي لا يقدر لا يفعل. فإن لم أقدر على الرقبة النفيسة إيش أفعل؟ فهمت الآن إن لم أفعل؟ قال قلت يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إن لم أفعل، اسمع الجواب.
قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق.
تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن العمل ما يعرف الصنعة، والمرأة إذا وصفتها بأنها لا تصبح ما تعرف صنع، لا تخيط ثيابها، الثوب يعني اللي يسموه فستان الآن واسمه ثوب المرأة والرجل، ولا تحسن أن تطهي الطعام، ولا تجيد ما يصلح للبيت تسمى امرأة خرقاء، والرجل أخرق ما يعرف صنعه. فسئل: إن لم أفعل يا رسول الله، لم أقدر على أن أنفق مالا لأشتري به رقبا نفيسا، أو لم أملك ذلك، قال: تصنع لأخرق، أو تصنع لصانع أن تعين صانعا، أو تصنع لأخرق تعين صانع، يعني صاحب صنعة، لكن محتاج إلى من يمسك آلة لأجل أن يكملها، ويحتاج إلى من يعاونه على إحضارها، إما لكبر أو فقر أو ضعف. فقال: هذا الصانع المحتاج أعنه، أو أنك تصنع لأخرق ما يصنع، اعمل حاجة له، دعه يبيعها يكتسب منها، يأكل منها يكتسي بها. كلمة أو يا عبد الله ليست هنا للتخيير، يعني أنت مخير اعمل كذا وأعمل كذا، لا، هي أو بمعنى الواو، افعل هذا ثم افعل هذا، إن لم تستطع لهذا أو لم تجده اصنع لأخرق. طالب العلم يسأل يقول: ألا ترى أن الأولى في الكلام أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ معتراض يرد الخاطر في الذهن، أشكل علي، لما لم يرد في الحديث تصنع لأخرق أو تعين صانعا؟ قدم هذا لأنه أولى. يقال: لا، إعانة الصانع لا يتفطن كثير من الناس إليه، كثير من أصحاب الحاجات فيهم من العفة، مو يطلب، لا يتعرض لك، لا بصباح الخير ولا مساء الخير، ولا يمر عليك كيف حالك ومتى كذا، ما عنده هذه، يمر اعطي السلام ثم لا يقف عندك ويذهب ولا يلتفت إليك وهو محتاج. ولذا لما أخبر سبحانه وتعالى في الآيات أنك تصدق على هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مو الجاهل اللي ما يقرأ ويكتب، الذي لا يعرف الناس وليست له بصيرة ولا فراسة، يحسب أن هذا غني، لكن صاحب الفراسة والذي أعطاه الله نور ويدرك ما عند الناس يرى وجهه باهت ونعله مخصوفة وثيابه مرقعة، أو لا يستطيع أن يكتسي ذاك الكساء الكامل، يدرك أن هذا صاحب حاجة وهو عفيف ما يسأل. أي يا عبد الله، إن أردت أن تضع صدقتك لا تفعل كما يفعل الناس، إذا شاف واحد كالناس أعطوه وهو صاحب راتب، وإذا جاء خادم الفنادق وحمل الشنطة قال: أتصدق عليه؟ لا، الصدق إذا عندك مال ما تدفع على هؤلاء، ابحث عن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل وهم عفيف النفس. فلما قال صلى الله عليه وسلم: اصنع أعن صانعا، أو اصنع لأخرق يعني ما يعرف، لا تظن أن التقديم هذا عبث، لا، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء مرتب فاعلم أن في التقديم معنى يفوق معنى ذاك اللفظ المتأخر. اقرأ ما بعده يا عبد الله.
قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: فكف شرك عن الناس.
يا رسول الله، رأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ما عندي قدرة أن أفعل هذه. الضعف يطلق على ضعف البدني وضعف المال وضعف الهمة. قال: ضعفت عن هذا العمل، يعني عندي ما يعجزني أن أقوم بهذه الوصايا، اسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟
قال: فكف شرك عن الناس فإنها صدقتك على نفسك.
الشر معناه المكروه، إذا وجه للآخر يمتعض منه ويتألم منه، هذا هو الجامع لكلمة شر، النظر المخيفة والاحتقار والازدراء واللمز، وما تفعله من أمور لو علم بها ضاق صدره، هذه كلها شرور. فالكف شرك، الكف عن المنع، امتنع أن يصدر منك ما يتأذى به رفيقك، تأكل معاه الطعام تقوم تحط صوي كذا، تعرف الحركة هذه ايش معناها؟ يعني يا من كان بجانبي آذيتني، هي بسيطة لكن يتألم هذا منها. وإذا قمت تصلي وراءك صليت بجنبه قام راح نفز، نفر كنفر الحمر الوحشية يخشى من عدوى أو غيرها، وإذا رأك سعلت أو كحيت الله أكبر. فإذا كانت هذه الحركات الخفيفة تؤذي صاحبك، فما بالك إذا قعدت تنظر إليه شذر ثم تجمع ثيابك على نفسك أو ترى أنك تزحف بعيد، كيف إذا نظرت إليه نظرة احتقار أو ازدراء في المسجد وفي الطرقات وفي المكان؟ وإذا ألقى إليك السلام تحاول أنك تصون نفسك، مثل هذا ما يرد عليه، نسأل الله العافية والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن ضعفت عن هذه المسائل بس كف شرك، فإنها عبادة وإنها صدقة على نفسك، لأن من كف لسانه وعف عينه عن الحرام ومسك بيديه فلا يبطش بها إلا في حلال، وما تقدم من شيء منه إلى العباد إما استسمحهم أو استغفر الله، ترى فيه أناس ما يبيتون إلا على شر، لا يهنأ إلا إذا اغتاب، ولا يسعد بطعام إلا إذا استطاع أن يؤذيك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عجزت عن تحقيق هذه الأمور كف شرك، بس امتنع عن أن يصدر منك ما يؤذي غيرك. اقرأ يا عبد الله.
قال: فكف شرك عن الناس فإنها صدقتك على نفسك.
الله أكبر. الكف ما فيه عمل، كف الشر ما فيه عمل، والصدقات إنما تأتي عن أعمال، ما يثاب الأمر إلا على عمل. لكن لو كان يشرب خمرا فكف، مو خوف من الناس ولا لأجل أن صحته تمنعه من أن يحتسي الخمر، لكن كف عنها لله. هو ترك ولا مو ترك؟ يؤجر عليها إذا أراد الله ولا ما يؤجر عليها؟ الكف شرك، مو لأجل أن الناس يحبونك، اجعلها لله، إذا عملت هذه النية فإنها صدقة على نفسك. الشر غالبا يصدر من شرير، وفي الغالب وفي بعض الأحيان يصدر من حاقد وحاسد. الحاسد معروف، إن كل ذي نعمة لا بد أن يلحقه حسد، لا يخلو جسد من حسد. الحاقد إما لما صدر منك أو من رفاقك أو رآك أنك في كذا فيلحقه حقد، كيف يؤذيك بأي وسيلة؟ هو أنت تصرف تصرف ما أردته، لكن هو جاءه الشيطان قال هذا أنت المقصود، فهو يحب أن ينتقم فيأتي بحركات. كلنا ترى نشاهد هذا. وخيرنا من كان يلحقه الأذى ولا يصدر عنه الأذى. بت يا عبد الله ونم وأنت مظلوم، لا تنم وأنت ظالم. مظلوم يعني مو مقهور، لأن الناس إذا اتبعوا عادات الأعراب وعادات القبائل وعادات من يرى أنه شريف ولا ينام على ضيم، هؤلاء جاهلية ترى، ما يعلمون أن قدرة الله أقوى من قدرتهم وانتقام الله لهم أقوى من انتقام لأنفسهم، يرون أن يحققوا الأمور بأيديهم وهم في نكبات. لا، لسنا نقصد هؤلاء الناس، نقصد أولئك الذين ينامون بعد أن لحقهم شيء من أذى يسمعونه بآذانهم. نم وأنت في هذه الحالة، تأتيك الأحلام الطيبة وتقوم نشيط والله ينتصف لك، لكن إذا أردت تأخذ حقك بيدك يا عبد الله وكلك الله إلى نفسه وكنت في مأزق تتعب منه نفسيا وبدنيا. يكفيك أن هنا أنت مراقب، تخرج وأنت قلبك مضطرب، وتدخل وأنت غير مطمئن. نسأل الله العافية والسلام، ونعوذ بالله من شر الخصوم والأعداء والحقاد والحاسدين. وقال: كف شرك عن الناس، دل على أن الكف والمنع وإن كان تركا لا جهد فيه، إن قصد به الله عز وجل فإن الله يؤجره يثيبه. اقرأ ما بعده.
وفي رواية من حاضرين قال: قلت أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: أنه أحرمت بالعمرة من الميقات بنية لي، وعندما وصلت الحرم وقبل الطواف هل يجوز تغيير نية العمرة لتصبح لوالدي المتوفى؟
جائز. هذا هو الأصل. هذا إيش معنى هو الأصل؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يفعل برا لأحد الناس ما تقول اللهم قراءة للفاتحة لفلان، لا، اقرأ الفاتحة تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. فإذا عملت ذبيحة لا تقول بسم الله هذه لله هذه لفلان، لا، اذبحها لله ثم قل اللهم اجعل ثوابها لفلان. ائتي بعمرة فإذا انتهيت منها قل اللهم تقبلها مني واجعل ثوابها لأمي أو أبي أو من أحببت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.